فمن لأعداء الله اليوم؟ من لهم؟ من الذي أغاظهم؟ أما قال الله عن محمد ومن معه أشداء على الكفار؟ والله لا خير فينا، والله لا خير فينا إن مرت هذه القضية بسلام. قسما بالذي لا دين إلا دينه، وقسما بالذي محمد رسوله، لن نرضى إلا بقطع العلاقات وإيقاف المبادلات التجارية حتى يتأدب غيرهم. وهذا أقل واجب نقدمه للدفاع عن ابن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه.
فمحمد باق ما بقيت دنيا الرحمن، فمحمد باق، فمحمد باق، فمحمد باق، فمحمد باق، ما بقيت دنيا الرحمن، وسيعلو قول الله، وسيعلو قول الله،
فالجائحة في اللغة هي الشدة التي تجتاح المال، سواء كان ذلك من سنة أو من فتنة أو من استئصال من الله سبحانه وتعالى للثمار أو للزروع، كان يكون ذلك عن برد وهو الثلج، أو يكون عن ريح عاتية، أو أن يكون عن برد قارس أو حر شديد. فعندما ينزل البرد على الثمر أو على الزروع، أو تأتي الريح الشديدة تقتلع الثمار وتقوم بإسقاطها، فهذه جائحة، هذه هي الجائحة. وأما إذا كان التلف ليس من الجوائح التي هي بأمر الله سبحانه وتعالى، وإنما كان ذلك بفعل الإنسان، فلا يطلق عليه هذا الاسم. فلو أن رجلا أتلف بستان رجل فقام بإغراقه أو قام بإحراقه أو بأتلفه بأي أنواع التلف، فهذا لا يدخل تحت باب الجوائح. إذن فالجائحة وما كان بفعل الله سبحانه وتعالى لا يدخل فيه فعل الإنسان، فينزل البرد أو الثلج أو يأتي الحر الشديد أو المطر الشديد أو تأتي الرياح العاتية فتستأصل الثمار أو الزروع، فهذه جائحة. ما هو الحكم فيما إذا اشترى إنسان ثمرة أو زرعا من صاحب البستان، واشترى هذا الزرع بعد أن بدأ صلاحه، بعد أن بدأ صلاحه؟ وقد تكلمنا نحن في الدرس الماضي في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها. فالخلاف الذي سنقرأه الآن فيما إذا اشترى المشتري الثمرة من البائع بعد أن بدا صلاحها وما زالت في ضمان البائع، فاجتاحت هذه الثمرة جائحة استقصلتها أتلفتها أسقطتها، الضمان الآن والثمن يخسره المشتري أو يضمنه البائع ويرده على المشتري؟ لا شك أنه سيقع خلاف، المشتري اشترى وأعطى الثمن أو أعطى بعضه وجاء بعد يومين بعد ثلاثة فوجد الثمرة على الأرض أصيبت بهذه الجائحة، عاد على البائع فقال أريد الثمن، أريد المبلغ الذي دفعته لك، فيقول المشتري أنا قد خليت بينك وبين الثمرة، قد خلى بينه وبين الثمرة، خلى كيف؟ أي أنه قال له إما أن تقوم بجذابها بمعنى أخذ الثمرة، يقال الجذاب أو الجذاب بالكسر أو بالفتح، وأنت الذي ما أخذتها، أنت الذي ما أخذت الثمار. لو فرضنا أن المشتري أعطى موعدا للبائع على أن يقوم بجذاب الثمرة في أسبوع أو في أسبوعين، فتأخر المشتري، تأخر عن الوقت المحدد الذي يجب أن يقوم بجذاب الثمرة في هذا الوقت، تأخر إما لتأخر السيارات أو كان ذلك منه من باب الإهمال أو كان ذلك منه من باب التفريط، فلا يلزم المشتري في هذه الحالة وقال له بعتك البستان على أن تقوم بأخذ الثمرة بعد أسبوع أو بعد أسبوعين، فإن فرط المشتري أو تأخر عن الموعد تحمل هو المبلغ المدفوع. لكن إذا لم يكن هناك قيد ولم يكن هناك شرط، اشترى البستان اشترى الثمرة فوجئ بعد يومين أصيبت بجائحة تلفت الثمرة، من الذي يضمن؟ يقول المؤلف رحمه الله تعالى الجوائح جمع جائحة، وهي الآفة التي تصيب الزروع أو الثمار فتهلكها دون أن يكون لآدمين صنع فيما أو فيها مثل القحط والبرد والعطش. إذن فرق بين أن تصاب بفعل الآدمي أو أن يكون ذلك من الله سبحانه وتعالى. كلامنا فيما إذا كان في غير صنع الآدمي. قال والجوائح وللجوائح حكم يختص بها، فإذا بعت الثمرة بعد ظهور صلاحها وسلمها البائع للمشتري بالتخليق، هذا التسليم غير كامل وإنما هو تسليم بالتخليق. ما معنى تسليم بالتخليق؟ أي أنه خلى بين البائع وبين الثمرة. تريد أن تأخذها الآن؟ خذها. تريد أن تتركها إلى أن يكتمل صلاح البستان؟ اتركها. ونحن قلنا أن البستان إذا كان فيه ثمار متعاقبة الصلاح فلا بأس إذا كان الأغلب قد بدا صلاحه فينتظر المشتري فلا يقوم بجمع الثمرة ولا يقوم بجذابها إلا بعد أن يبدو صلاح البستان كله. يعني أنا اشتريت بستان برتقال أغلبه أصفر وبقي فيه ثمر أخضر، فإن أتيت وجمعت الثمر الذي نضج وبدا صلاح ثمرته إذن هشتغل اليوم، وهناك ثمار خضراء أحتاج أن آتي إليها مرة أخرى، هذا فيه كلفة وفيه ماذا؟ مشقة. فينتظر البائع حتى تنضج، انتظر المشتري حتى تنضج جميع الثمار، حتى إذا أتى فجمعها جمعة واحدة. صحيح صاحب البستان خلى بيني أنا المشتري وبين جمع الثمرة، لكن هي ما زالت على أصوله، ما زالت في بستانه، أخذ هو شيئا من المال أو أخذ المال كله، لكن هي ما زالت في الشجرة. هل هي في ضمان المشتري؟ هو خلى بينه وبين المشتري، لكن لم يتملك المشتري تملكا تاما. متى يكون التملك التام؟ بعد جذابها، بعد جمعها، أخذها في أقفاصه وعلى سياراته ومشي. لكن ما دامت في أصول الشجر فما زالت هي تحت حماية البائع وفي ملكية البائع. فمن الذي يتحمل؟ قال هنا: فإن بيعت بعد ظهور الصلاح وسلمها البائع للمشتري بالتخلية ثم تلفت بالجائحة. ما معنى قوله تلفت بالجائحة عندك يا أخانا؟ أنت ما معنى قوله فتلفت بالجائحة؟ إنسان أطلق عليه المياه؟ نعم، من فعل غير آدم، فعل الله سبحانه. قال: قبل أوان الجذاب، فهي من ضمان البائع، وليس على المشتري أن يدفع ثمنها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، رواه مسلم عن جابر. إذن هذا نص في المسألة. الراجح أن هذه الثمرة في ضمان البائع وليست في ضمان المشتري، وقد ذهب لذلك كثير من أهل العلم، منهم الإمام أحمد رحمه الله، وكذلك أبو عبيد، قاسم بن سلام، وجماعة من أهل الحديث. وذهب بعض العلماء كالشافعي رحمه الله، وكذلك الشافعي في القول الجديد، وكذلك الحنفية، ذهبوا إلى أن الضمان على البائع وليس على المشتري، الضمان على البائع وليس على المشتري. إذن اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين، ومنهم من زاد ثالثا وسيأتي. الأول أنها من ضمان المشتري، والذي يخسر الثمن وعليه أن يعيد الثمن للبائع المشتري. ذهب لذلك من الإمام أحمد وأبو عبيد وجماعة من أهل العلم، بل هو قول الشافعي رحمه الله في القديم. القول الثاني قول الحنفية، وقول الشافعي في الجديد أن البائع هو الذي يخسر الثمن والذي يتحمل هذه الجائحة. قول ثالث وقال الإمام مالك رحمه الله فرق بين ما إذا أصابت الجائحة ثلث الثمرة، فإن كانت أدنى من الثلث فلا يتحمل ذلك المشتري، فإن كانت فوق الثلث فيتحمل ذلك المشتري. طيب ننظر في هذه الأقوال. الأول ما هو؟ الضمان يكون عليه أن يعيد الثمن إلى البائع. استدلوا بماذا؟ قالوا: لقد خلى الرجل بين البائع وبين الثمرة وهو الذي تركها، وقد اشترى وسلم الثمن فيتحمل تلك الجائحة. واستدل لهم الطحاوي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد أن رجلا أصيبت ثمرته فكثر دينه، ثمرة هلكت فكثر دينه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تصدقوا عليه. فتصدق الناس، إلا أن هذه الصدقة لم تكفي لثمن هذه الثمرة ولا تكفي لسداد الدين. فقال الغرماء وطالبوا بالباقي، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لكم إلا ذلك، ليس لكم إلا ذلك. استدلوا بهذا الحديث على أن هذا الرجل المشتري عليه مال لم يلزمه النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح، بسداد المال، لكن قال تصدقوا عليه، لم يلزم البائعين بماذا؟ برد الثمن على المشتري، مع أن الذي يطالب بالثمن منهم من باع له. الغرماء هم أصحاب الثمرة، فلما هلكت الثمرة جاءوا يطالبونه، لم يقل لهم النبي صلى الله عليه وسلم ليس لكم شيء، ليس لكم شيء. قالوا إذن فهذا دليل على أن المشتري، على أن البائع لا يكلف برد الثمن، لأن هؤلاء الغرماء هم ممن باعوا على المشتري هذه الثمرة، فلما هلكت لم يلزمهم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، بل دعا الناس على أن يتصدقوا لهذا الرجل. أصحاب القول الثاني وهم الذين قالوا الضمان على المشتري، الضمان عفوا على البائع، قال أولا ليس في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس في هذا الحديث أنها هلكت بجائحة، وإنما فيه أن ثمرة الرجل هلكت تلفت. قد يكون هذا التلف فعل إنسان، قد يكون هذا التلف لأنه مثلا تأخر في جذاذها فلم تهلك تلك الثمرة، لم تهلك تلك الثمرة بجائحة. الكلام جاء ماذا؟ مطلقا، وعلى إثره فليس الحديث لا يدخل معنا في موطن النزاع. قالوا وأظهر منه هو ما أورده المؤلف في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، هذا من حديث جابر في صحيح مسلم. يفسر هذا الحديث، لأن في شيء من الإجمال، ما جاء مفسرا في الصحيحين كذلك، وقد أورده المؤلف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بعت من أخيك ثمرة أو ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ من ثمنه شيئا. قال إن بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ من أخيك شيئا. كلام هنا موجه إلى البائع، إذا بعت وأصابت هذه الثمرة الجائحة فلا يحل لك أن تأخذ من المشتري شيئا. ثم قال بما تأخذ مال أخيك، بما تأخذ مال أخيك بغير حق. إذن جعل أخذ البائع هذا المال بعد أن أصيبت الثمرة بالجائحة أنه أخذ للمال بغير حق، هذا نص في موطن النزاع، هذا نص في موطن النزاع. ولذلك ترون هنا أن الإمام أحمد رحمه الله ذهب إلى ذلك، وكذلك أهل الحديث، استدلالا بظاهر هذا النص. إذن هذا الحديث نص في هذه القضية، وعلى الإنسان أن يحفظه، وهو أن الإنسان إذا اشترى ثمرة ثم هلكت فإن المتحمل لهذه الثمرة هو البائع. بأي دليل؟ لحديث جابر رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، وجاء مفسرا في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بعت من أخيك ثمرا فأصيب بجائحة فلا تأخذ من أخيك شيئا. بما تأخذ مال أخيك بغير حق، أي لا يجوز لك أن تأخذ هذا المال، فإن أخذته بغير وجه حق. قالوا هذا الحكم في حالة ما إذا لم يبعها البائع مع أصلها، إذن هذا احتراز واستثناء. لو فرضنا أن البائع باع ثمرة في الشجر على أصولها، باع البرتقال، باع الثمرة على الشجر، الشجر كاملا، ثم أصيبت بعد ذلك الثمرة بجائحة، لا يأتي عليه هذا النص، هذا النص في بيع الثمرة مفردا. أما إذا باعها بأصولها أو باع المستأجر الثمرة على مالكها الأصلي، أي مالك الأرض أو مالك الشجر، كان يكون مستأجر مثلا يعمل في استئجار هذا البستان في هذه البطن، فقام وبعد ذلك والأصل الشجر لفلان، فبعد أن بدا صلاح الثمرة باع الثمرة على صاحب الشجر الأصل. لا يأتي عليه هذا النص، وإنما يكون الضمان في هذه الحالة على من؟ على المشتري. قال: وهذا الحكم في حالة ما إذا لم يبيعها البائع مع أصلها، أو لم يبيعها لمالك أصلها، أو يؤخر المشتري أخذها عن عادته. هذا ما ذكرناه في بداية الدرس، معلوم أنه بعد أن يشتري عليه أن يقوم بجذاذ الثمرة بعد أسبوع، واتفق معه البائع على ذلك، فتأخر المشتري، ترك البستان وترك الثمرة على أصولها وعلى الشجر، فتلفت بعد الموعد الذي حدده له البائع. من الذي يتحمل؟ يتحمل المشتري. قال: ويؤخر المشتري أخذها عن عادته، ففي هذه الحالات تكون من ضمان المشتري. ثم معنى تكون من ضمان من؟ المشتري. قال: فإن لم يكن التلف بسبب الجائحة، بل كان من عمل الآدمي، إنسان فتح المياه على البستان فأسقط الثمرة، أو قام بوضع مثلا مبيدات معينة على الثمر فقام بإسقاطه وبإتلافه، هذه المسائل لا يتحملها في ذلك المشتري. قال: لا يتحملها البائع. قال: فللمشتري الخيار بين الفسخ والرجوع بالثمن على البائع، وبين الإمساك ومطالبة المتلف بالقيمة. قال: نعم، فللمشتري الخيار بين الفسخ، إما أن يفسخ العقد ويأخذ الثمن، وإما أن يرجع بالثمن على البائع، وبين الإمساك ومطالبة المتلف بالقيمة. إن كان التلف عن تفريط من البائع تحمل شيئا، وإن عرف من الذي قام بالإتلاف فعليه غرم المتلف. قال: وقد ذهب إلى هذا أحمد بن حنبل وأبو عبيد والقاسم بن سلام وجماعة من أصحاب الحديث، ورجحه ابن القيم قال في تهذيب سنن أبي داود، وذهب جمهور العلماء إلى أن الأمر بوضع الجوائح أمر ندب واستحباب عن طريق المعروف والإحسان، لا على سبيل الوجوب والإلزام. هذا القول الآخر، قول الحنفية والشافعية في الجديد. وقال مالك، ومسألة الجمهور لأنهم الأكثر، الجمهور دائما يكون هم من الأكثر، يعارضهم الإمام أحمد، ولا شك أن الحنفية والمالك والشافعية أكثر. وقال مالك: يوضع الثلث فصاعدا، ولا يوضع فيما هو أقل من الثلث. لماذا؟ الإمام مالك رحمه الله نظر إلى أن الثلث هو الحد ما بين القلة والكثرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير، فوضع الثلث حدا، فما كان دون الثلث فهو أقل ولا يصل إلى حد الكثرة، وإذا زاد على الثلث فهو دخل في الكثير. قال: فإذا كان التلف بسبب الجائحة على أقل من ثلث الثمرة فلا يرجع المشتري على البائع في هذه الحالة، لأن هذا شيء معتاد أن تسقط ثمار وأن تتلف بعض الثمار، فأقل من الثلث ما فيش مشاكل. أما إذا كان فوق الثلث فعند ذلك يرجع المشتري على البائع بالضمان أو بأخذ المال الذي قد دفع. لكن هذا القول فيه تفصيل، هذا التفصيل لم يذكر في النص، لم يذكر في حديث جابر رضي الله تعالى عنه. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، هل قيد إذا أصابت الجائحة أقل من ثلث الثمار أو أكثر من ثلث الثمار؟ لم يقيد، فما أطلقه الشرع لا يجوز لكائن من كان أن يقوم بتقييد. لأنه بذلك يصادم النص الشرعي، يصادم بذلك الحديث النبوي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا تأخذ، ولا يحل لك أن تأخذ من أخيك شيئا. بما تأخذ من أخيك بغير حق؟ لم يستفصل، وهذا كان له سبب كذلك في جائحة أصابت ثمر رجل، فلم يفرق ولم يسأل أصابت الثلث أو دونه أو فوقه، فدل ذلك على أن هذا النص نص عام مطلق ويعمل به فيما إذا جاءت الجائحة في أقل من الثلث أو فوق الثلث. لكن إن كان ما أصاب الثمرة هو ما يقع في العادة وفي الغالب ثمار قليلة جدا نادرة، بمعنى سقطت بعض الثمار، وهذا شيء لا يستطيع أن يتحاشى إنسان. أنت إذا دخلت أي بستان تحت أي ثمرة تجد ما يسقط بفعل مثلا تعفن الثمار، بفعل الطير، بفعل الرياح، هذه لا تعد ولا تصنف في جانب ماذا؟ الجائحة، لا تدخل في باب الجائحة. قال أصحابه، أي أصحاب الإمام مالك: ومعنى هذا الكلام أن الجائحة إذا كانت دون الثلث كان من مال المشتري، وما كان أكثر فهو من مال البائع، فهو من مال البائع. والراجح أن الكل من مال البائع، الراجح أن الكل من مال من؟ البائع، فيما كان دون الثلث أو أكثر من الثلث، وهو مرجح من؟ الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وكذلك كثير من أهل الحديث. قال: واستدل من تأول الحديث على معنى الند والاستحباب، اللي هم الجمهور، الجمهور أولوا وحملوا حديث أمر بوضع الجوائح، حديث جابر، حملوه على الاستحباب، يعني المشتري عندما يعود بالثمن على البائع ويتحمل ذلك البائع يتحمل ذلك استحبابا وليس من باب الوجوب، ولكن الحنابل حملوا على ماذا؟ الوجوب. لماذا حملوا على الوجوب؟ لأنه الموافق لماذا؟ لظاهر النص، والأصل العمل بماذا؟ بظاهر النص. قال: بأنه أمر حدث بعد استقرار ملك المشتري عليه، فلو أراد أن يبيعها أو يهبها لصح ذلك منه فيه، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن، فإذا صح بيعها ثبت أنها من ضمانه. كل هذا اجتهاد، هذا الذي يقوله المالكية أو يقوله الجمهور هو اجتهاد، لكنه اجتهاد في مقابلة ماذا؟ في مقابلة النص. قال: وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر قبل بدو صلاح. صحيح هذا النهي، والمسألة مفروضة فيما إذا وقع الشراء والبيع بعد ظهور الصلاح. قال: فلو كانت الجائحة بعد بدو الصلاح من مال البائع لم يكن لهذا النهي فائدة. كل هذا الكلام نقوله أنه مردود وغير مقبول، والأصل في ذلك العمل بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، في استفسار هذه المسألة ننتقل التي بعدها، وهي مسألة الشروط في البيع. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الشروط في البيع قسمان، القسم الأول صحيح لازم، والقسم الثاني مبطل للعقد. فالأول ما وافق مقتضى العقد، وهو ثلاثة أنواع: شرط يقتضيه البيع كشرط التقايض وحلول الثمن. الشروط جمع شرط، والشرط عند علماء اللغة هو العلامة، لقوله تعالى: فقد جاء أشراطها، أي جاءت علاماتها. وأما عند الأصوليين قال الشرط والذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. معناه إذا شرط إنسان شرطا فإنه يريد بهذا الشرط وجود ما شرطه، فيلزم من عدم هذا المشروط عدم الفعل. شرط الله تعالى الطهارة في الصلاة بقوله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له، لا صلاة لمن لا وضوء له، هذا شرط. يلزم من عدم الطهارة، يلزم من عدم الوضوء عدم صحة الصلاة، عدم صحة الصلاة، ولا يلزم من وجود الوضوء وجوب الصلاة. فإنسان صلى بغير وضوء صلاته باطلة، وإنسان قام فتوضأ ولم يدخل بعد وقت الصلاة فهل يجب عليه أن يصلي؟ لا يجب عليه الصلاة لكونها لم يأتي وقتها بعد. إذن يلزم من عدم الشرط عدم الصحة لقولهم الشرط يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجود الشرط وجود ولا عدم، لأن ذلك يرتبط ببقية الأسباب الأخرى التي بوجودها يجب الفعل. مثاله غروب الشمس، شرط أو سبب على اختلاف العلماء في تحديدها هل هو شرط أو سبب. غروب الشمس، إذا غربت الشمس عند ذلك تجب صلاة المغرب. إذن يلزم من عدم الغروب عدم صحة الصلاة، عدم صحة الصلاة، هذا معنى الشرط. المؤلف يقول الشروط في البيع قسمان، قال الشروط في البيع ولم يقل شروط البيع، وبينهما فرق، فرق بين الشروط في الشيء وبين شروط الشيء، فرق بين شروط النكاح وبين الشروط في النكاح. ما معنى؟ عندما نقول شروط النكاح هي التي يتوقف عليه صحة النكاح ومشروعية النكاح، فوجود الولي شرط للنكاح لصحة النكاح، شرط صحة النكاح. وجود الموافقة من الطرفين والرضا من الطرفين شرط نكاح وشرط زواج، لا يقال شرط فيه الزواج. إذن شروط الشيء أو شروط البيع هي الشروط التي لا يصح البيع أصلا ولا يكون مشروعا إلا بوجود هذه الشروط. فبيع، بيع المجهول، نفي الجهالة شرط بيع يتوقف عليه صحة البيع. القسم الآخر الشروط في البيع هي الشروط التي يتفق عليها الطرفان في البيع نفسه، فلا ينفذ البيع، لا ينفذ البيع ولا يكون لازما إلا بتوفر هذه الشروط. إذن عندما أقول هذا شرط في النكاح كرجل اشترط على زوج ابنته ألا يزوج إلا في شقة تمليك، هذا شرط نكاح أو شرط في النكاح؟ شرط في النكاح. شرط عليه ألا يسلمه الدار إلا بعد شهر. هذا شرط بيع أو شرط في البيع؟ شرط في البيع. إذن الشروط التي تكون في البيع هي التي يرتضيها الطرفان ويتفق عليها الطرفان، تكون برضا الطرفين فيما بينهما، تمام؟ وهي من الشروط الجعلية، لا يشترط أن تكون من الشروط الواردة في كتاب الله. أما الشروط، شروط النكاح أو شروط البيع، هي الشروط التي يتوقف عليها صحة النكاح وصحة البيع، بدونها لا يصح البيع الصحيح. لابد من إيجاب وقبول ولابد من رضا. فإن باع أو اشترى أو باع البائع سلعة بالإكراه، زوال الإكراه شرط صحة، شرط بيع. إذن الآن المؤلف، لأن البعض قد يتوهم يقول ماذا؟ طيب إحنا مرت علينا كثير من الشروط التي مرت علينا هي أركان البيع، هي شروط البيع الذي لا يصح البيع إلا به. أما هذا نوع آخر وهو الشروط في البيع، ما يتفق عليه الأطراف أو الطرفان عند التعاقد. هذا واضح؟ طيب قبل أيضا أن ندخل، فإن هذه القضية الشروط التي يتفق عليها البائع والمشتري، يتفق عليها الطرفان، منها ما هو مشروع ومنها ما هو غير مشروع، وسيأتي على أقسام كذلك. لكن متى يتم هذا الاتفاق ومتى تتم هذه الشروط؟ هناك من الشروط ما يتفق أو يشترط الإنسان قبل العقد، وهناك من الشروط ما يكون في أثناء العقد، وهناك من الشروط ما يكون في زمن الخيار، أي في المجلس أو في خيار الشرط. كيف؟ مثلا رجل باع سلعة، وقبل أن يبيع السلعة قال أن أشترط عليك الشرط الفلاني قبل كتابة العقد، لكن عندما جلس لكتابة العقد نسي هذا الشرط أو لم يذكره اعتمادا على كونه قد ذكره سلفا، ذكره من قبل، إما يحتمل أنه نسي أو وهم أو اعتمد على ما ذكره من قبل، المهم في فترة العقد لم يذكر هذا الشرط. هنا اختلف العلماء، بعد التعاقد اختلف الطرفان، قال فلان أنا شرطت عليك الشرط الفلاني، يقول لا، أنت شرطت علي قبل العقد، لكن في أثناء إبرام العقد لم نذكر هذا الشرط. بعض العلماء قالوا هذا الشرط ليس ملزم، والراجح أنه ملزم، لأن الرجل عندما ذكره ذكر أنه لن يبيع ولن يتفق معه إلا بناء على هذا الشرط، وهذا وافق معه على شراء السلعة بناء كذلك على ومسلما بهذا الشرط. إذا لما يحدث خلاف ويدعي زيد أنه قد شرط شرطا ولكنه لم يكن في أثناء كتابة العقد، فلا يقول إنسان إذن هذا ليس بشرط، لا، هو يعد كذلك من الشروط. طيب في أثناء كتابة العقد هذا شرط بالإجماع، هذا شرط بالإجماع. طيب بعد أن بعت أنا السلعة أبيعك سيارتي على أن تأتي بثمنها نقدا ولا تؤخر منه شيء، بعد المجلس وما زلنا في المجلس بعد كتابة العقد قال المشتري لا اعفني، سأتيك بثلثي المبلغ وأؤخر الثلث الآخر، فيقول المشتري لا أنا لا أرضى بذلك، فيقول عفوا البائع أنا لا أرضى بذلك. هذا رفض هنا في زمن ماذا؟ الخيار. كذلك نفس القضية، لو أنه ما شرط عليه الشرط عند التعاقد، أبرمت العقد وما زلنا في مجلس التعاقد، ما زلنا في مجلس التعاقد، وقبل أن ينفض المجلس وأن تنصرف وأنا أنصرف، فشرطت عليك شرطا ونحن ما زلنا في زمن الخيار. هذا يسمى خيار ماذا؟ خيار المجلس، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. إذن لو أن رجلا جلس مع رجل فباع له سلعة، باع له سيارة، أجر له دكانا وكتب العقد، ولكنه في المجلس، ثم فجأة قال لكني أزيد هذا الشرط، هل للطرف الآخر أن يقول ليس لك؟ ليس له أن يقول، إما أن تقبل وإما أن نفسخ هذا العقد، لأننا ما زلنا في مجلس الخيار، وهذا المجلس يتيح الفرصة لأحد الطرفين أو للطرفين أن يتراجع عن الصفقة أو يتراجع عن العقد. كذلك قد يكون الشرط بعد العقد بفترة، وهذا فيما إذا شرطنا مدة خيار بعد البيع بيوم أو بيومين. كان أشتري سيارة منك، أشتري سيارة، فأقول لك والله أنا سأنظر في أمري في خلال يومين، أجزم لك أنا أخذت السيارة، ولكني إلى الآن جعلت لنفس الخيار في مدة يومين، فلي الحق في خلال هذين اليومين كذلك أن أشترط شرطا إن أردت ذلك. يقول المؤلف: والقسم الأول صحيح لازم، والقسم الثاني مبطل للعقد. الأول ما وافق مقتضى العقد، وهو ثلاثة أنواع. الأول شرط يقتضيه البيع كشرط التقايض وحلول الثمن، شرط يقتضيه العقد، مثل بعتك هذه السلعة على أن تسلم ثمنها فور استلام السلعة، هذا شرط يقتضيه العقد، فالأصل في العقد أن تتم المقايضة، تأخذ السلعة وتعطيني الثمن، فإن اشترطت عليك ما هو يؤكد صحة البيع ويقوي قوة العقد فهذا شرط صحيح لا خلاف في صحته، هذا لا خلاف في صحته. وحلول الثمن، أقول مثلا لا تأخذ السيارة إلا إذا دفعت المال، أو تدفع المال في اليوم الفلاني، هذا شرط كذلك يسير مع صحة العقد ويقويه. قال الثاني: شرط ما كان من مصلحة العقد، مثل شرط تأجيل الثمن أو تأجيل بعضه، أو شرط صفة معينة في المبيع، كأن تكون الدابة لبونا أو حاملا، وكأن يكون البازي صيودا، فإذا وجد الشرط لزم البيع. شرط ما كان في مصلحة العقد، مثل شرط تأجيل الثمن، مثل ما أقول اشتريت هذه السيارة ب100,000 على أن أسلم 50 ويبقى في ذمتي 50، هذا الشرط، هذا الشرط في مصلحة العقد. في ماذا؟ أنا ليست معي سيولة، فإن جئت أشتري السيارة ب50 وثمنها 100، أنت لن تبيع. إذن لما أجلت 50 وأعطيتك أنا 50 التي معي، كان في ذلك إمرار وصحة ونفوذ للعقد، وهذا يدخل في مصلحة من؟ في مصلحة المسلمين. أنا في حاجة للسلعة وليس معي مال، وأحتاج إلى السلعة وأنت تحتاج إلى بيعها، أعطيتك 50 ويكون في ذمتي 50. قال: أو تأجيل بعضه، أو شرط، أو شرط صفة معينة في المبيع. إنسان يشترط سيارة بالمواصفات الفلانية وبلون معين، هذا الشرط صحيح، وهذا الشرط في مصلحة العقد. لماذا في مصلحة العقد؟ لأنه من الممكن أن يكون في نفسي أريد سيارة بالمواصفات هذه ولكن لم أذكر هذا الشرط، فلما أتيت أنت بالسيارة وجدتها تخالف ما كنت أطمح فيه، ما كنت أريده، فعند ذلك يقع ماذا؟ يقع النزاع. فاشتراط هذه المواصفات هو أولى أو ليس بأولى؟ هذا أولى لقطع ماذا؟ النزاع. إذن الشرط الذي يقطع النزاع والشرط الذي يجعل البيع صحيحا، بمعنى لا يكون فيه غرر ولا تكون فيه بعد ذلك مفاسد سواء على البيع أو المشتري، فهذه الشروط كلها في مصلحة من؟ في مصلحة صحة العقد. أو تكون الدابة لبونا يعني بكر صغيرة أو حاملا، وكان يكون البازي هو الصقر صيودا، اشترطت أن يكون صيودا، أما إذا لم أشترط هذا الشرط فليس في صحة العقد. فإذا وجد الشرط لزم البيع. إذن إذا وجد الشرط الذي شرطت أنا وجدناه صحيحا، لا يصح في هذه الحالة أن يرجع المشتري في السلعة. قال: وإن لم يوجد الشرط كان للمشتري فسخ العقد لفوات الشرط. يقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه: المسلمون على شروطهم. هذا الحديث على من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في سنن أبي داود وقد صححه الألباني. المسلمون على شروطهم، هذا كما في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فيلزم المسلم أن يلتزم بشرطه الذي شرطه على نفسه وبالعقد الذي أبرمه، فعند ذلك عليه الوفاء وعليه أن يلتزم. قال: وكان له أيضا أن ينقص من قيمة السلعة بقدر فقد الصفة المشروطة. أنا شرطت مواصفات معينة في السيارة، لم تأتي مواصفات، إما أن أرد السيارة وإما أن أنقص من الثمن بقدر الخلل الموجود في المواصفات.